ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 17 من ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الذي وافق 29 من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ودرسنا هو 75 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وابتداء أعتذر للإخوان عن التأخير، لأنتم تعرفون الأحوال، ولكن أنا يعني بأحاول دائما أجاهد في ألا أتخلف عن درس مهما كان من الصعاب، من باب أننا ينبغي أن نأخذ ديننا بجد، وأن نأخذ ما آتانا الله عز وجل بقوة، وإن الأمور لا ينبغي أن يكون العبد طلاب للمعازير بحيث كل ما يظهر له عذر يطرح البر بسببه، بل ينبغي أن يكون مسلكه في ظل قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالهدى يتأتى بحسب المجاهدة، الهدى يتأتى بحسب المجاهدة، كلما عظمت المجاهدة كلما عظم الهدى، وبالتالي قلته مع قلة المجاهدة. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجاهدون فيه سبحانه وتعالى، ويجاهدون في حسن المجاهدة. وقف بنا الكلام فيما ذكره المصنف، تكلمنا في المرة السابقة فيما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأخريين في الصلاة السرية الظهر والعصر، وابن القيم رحمه الله رجح أنه لا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم أنه هو أثبت في آخر الكلام أن هذا قد يقع أحيانا. وقد عرفنا أنه قد جاءت الإشارات والإثبات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة سورة من القرآن أقل مما كان يقرأه في الركعة الثانية من الركعتين الأوليين، وأن ذلك كان يكون أحيانا، يعني ليس هديا منتظما، ولكن كان يفعل، وفعله من بعده بعض الصحابة رضوان الله عليه. يقول: وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففهما أحيانا، يعني كان الأصل في قراءة الفجر كما عرفنا من قبل أن الأصل في قراءة الفجر أنها قراءة طويلة، ولكن كان يخففهما أحيانا، يعني زي ما كان بيقرأ في السورتين أحيانا بمعنى أن الأصل عدم، كان أيضا يخفف في قراءة الفجر أحيانا خلافا للأصل، بناء على أن الأصل هو التطويل، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانا. يعني هو يقصد يقول إيه ابن القيم؟ يقصد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الأصل أحيانا، فالأصل عدم القراءة في الأوليين فكان يخالف هذا أحيانا، الأصل إطالة الفجر فكان يخفف الفجر أحيانا خلافا للأصل، وكان يخفف في قراءة المغرب، وكان يطيلها أحيانا حتى أنه قرأ بالأعراف. ده معنى الكلام. هذا وقام أن هديه صلى الله عليه وسلم بيقيس الكلام، يعني هو آخر كلام قاله في الفتحتين إيه؟ بيقول كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة، وفي الأخريين بالفاتحة، كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وهل هذا فيمكن أن يقال، وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، عدم القراءة في الأخريين أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة، مع أنه في أول الكلام خالص لو تذكر قال أنه لم يقرأ، لم يثبت أنه قرأ في الركعتين، لكن يهمنا أنه هو رجع للحق. ثم ساق يدلل الكلام اللي بيقوله كما، وهذا كما، وهذا كما، إيه صلة الكلام؟ يعني بيقول أنه في كان يقرأ في الأخريين أحيانا خلافا للأصل، وده مش بس في القراءة، فبيبدأ يربط بقى، فبيقول انه هذا مثل الفجر الاصل في التطويل فكان يخففهما، يخفف القراءة فيه احيانا، ومثل تقصير المغرب وكان يطيله احيانا، وكان يطيله احيانا، وترك القنوت في الفجر وكان يقنط فيها احيانا. وطبعا مسألة القنوت وما شابه سيأتي له تفصيل، والإصرار في الظهر والعصر بالقراءة، يعني كان الأصل إن القراءة في الظهر والعصر لا يسمع من خلفه منها شيء، ولكن كان أحيانا يسمعهم السورة، وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا، وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا، ودي مسألة خدنا فيها بحث طويل جدا لو تذكروا. المقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب، يعني عايز يقول أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف بين راتبه في الصلاة، فيطيل القراءة يخففها أحيانا، يخفف القراءة يطيلها أحيانا، يسر يسمع الآية أحيانا، يقنط يترك القنوط يقنط أحيانا. فهذا هدي، يعني مسألة أنه يخالف أحيانا بفعل ما هو غير الأصل أو غير الراتب، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا لعارض هو بيقول يعني أو لغيره، لكن أنا أقول أن هذا هديه صلى الله عليه وسلم ليجمع بين الأمرين، بين ما فيه من الجهد وبين ما فيه من التخفيف. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وكان يجلس، والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة، يعني فارس يتطلع الأمر ويتطلع الأخبار، ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، اللي هو الفارس الذي أرسله يتطلع الأخبار، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. حديث الفارس الذي أرسله رواه أبو داود في الصلاة، باب الرخصة في النظر في الصلاة، من حديث سهل وسنده صحيح، وصححه الحاكم وفقه الذهبي. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث رواه البخاري في صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده. أيضا بيضرب مثال. يبقى إذن ابن القيم يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لعارض أو لغيره يخالف راتبه في أحوال الصلاة، سواء كان في إطالة القراءة، سواء كان في القنوت، سواء في الإسراء أو إسماع الآية. ثم ضرب مثال آخر وقال حتى في الالتفات. الأصل في الالتفات في الصلاة أنه ممنوع. طب إيه هو الالتفات؟ هو ما يصرف الوجه شيئا ما عن القبلة. أما إذا صرف الالتفات الوجه كله عن القبلة بطلت الصلاة. القبلة كده وأنا كده، لو عملت كده شوية أو عملت كده شوية بحيث بقية الوجه إلى القبلة، يبقى إذن إيه؟ لا تبطل الصلاة، لأنه لم أترك الاتجاه للقبلة. بينما لو عملت كده فانصرف الوجه كله عن القبلة، هذا الذي يعرض الصلاة للبطلان، لأن الاتجاه للقبلة ركن من أركان الصلاة. فلو تركته ولو لحظة يبقى إيه؟ اللحظة دي حصل إيه؟ بطلت فيها الصلاة. ده بالنسبة للاتجاه. يعني يجي الواحد يلتفت لشيء يهمه الالتفات إليه، زي الأم تكون تركة صغير أو ابنها أو شيء مثلا أهم، أو الإنسان في حاجة مهمة فدعا إلى الالتفات. فبيحكي الأصل في الالتفات إيه؟ أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، فقال إنما هو افتلاس يختلسه الشيطان من ابن آدم أو من صلاة العبد. الاختلاس مع الاختلاس للشيطان يبقى نقص في الصلاة. الاختلاس الذي يختلسه الشيطان يبقى ده نقص في الصلاة. بشرط إن ما يكونش الالتفات يصرف الإنسان بوجهه عن القبلة. ما دام انه بقية الوجه او انه الالتفات لا يصرف عن القبلة، لان القبلة ما هيش بالميكرون، القبلة جهة. القبلة ايه؟ جهة. والجهة بتبقى مش سنتي، مش ملي لو عملت كده او كده، انما الجهة كده. فلو عملت كده او عملت كده لازلت فين؟ في الجهة، لازلت في الجهة. طيب الالتفات اختلاس، لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فارسا يتطلع امرا في بعض الامور الى شعب ينظر فيها ما وراءها او امر عدو. فهذا امر متعلق بالجهاد، هذا امر متعلق بالجهاد وليس متعلق باللهو. والاصل ان لا يلتفت، لكن التفت، كان يصلي ويلتفت الى الشعب، ها يتطلع إلى مجيء الفارس الذي أرسله طليعة. مفهوم؟ فبيقول إن ده إيه؟ أهو خالف الراتب اللي هو إيه؟ اللي هو عدم الالتفات. وطبعا ده كان لضرورة الإيه؟ الجهاد، زي ما سيبين، كما سيبين. يقول وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنس: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرض. فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرض. وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث لا يصح، لأنه ما يتعلق بصحة الفريضة هو ما يتعلق بصحة النافلة. وما استثنيت فيه النافلة فصار الاستثناء تشريع متعلق بالنافلة. يعني إيه؟ إيه اللي استثني بين الفريضة والنافلة؟ النافلة يجوز الجلوس فيها، مع أن القيام ركن، مع أن القيام في الصلاة مع القدرة ركن، يسقط بالعجز. لكن يمكن للقادر على القيام أن يصلي جالسا على النصف من الأجر. هذا فرق. النافلة تصح على الدابة وإن اختلف الاتجاه للقبلة، لكن الفريضة لا تصح على الدابة إلا إذا كان مستقرا يؤدي أركانها ويتجه إلى القبلة. كما ينفعش واحد يصلي في الطيارة أو في الأوتوبيس أو حتى في الباخرة جالس غير متجه للقبلة في الفريضة، لكن في النافلة يصح أو يجوز، لكن في الفريضة لا يصح. وإن ضاق عليه الوقت، يعني إن ضاق ولابد أن يصلي وإلا فات الوقت، يصليها من باب إدراك شرط الوقت ثم يصليها عند التمكن لإتمام ما نقص منها، من باب جبر نقص الأركان التي نقصت. واحد هيركب الطيارة وقبل الفجر بعشر دقايق أو بربع ساعة ومشيت، فعبال ما يوصل هيكون بعد الشروق، فوقت الفجر هيروح، يبقى له أن يصلي فيها بشرط أنه يتم الصلاة بعد نزوله بناء على ما صلى، ويكون ما صلى بنقص في الأركان من باب إدراك الوقت، لأن إدراك الوقت من أشرط الشروط. إدراك الوقت من أشرط الشروط، حتى أن العلماء أجازوا على من ضاق عليه الوقت وهو جنب أن يصلي تيمما حتى يدرك الوقت. فضل خمس دقائق ثلاث دقائق وعبال أنت ما تغتسل هيكون الوقت خرج. فالوقت من أشرط الشروط. دايما لما بيكون فيه ما بين واجب وواجب يقدم الأوجب، ما بين شرط وشرط يقدم الأشرط. على تفصيل مش هذا ما حلو، بس أنا بس بذكر الشيء بالشيء. وبالتالي ليس من التفريق بين التطوع إلا إذا صح هذا الحديث، ليس من التفريق بين التطوع والفريضة جواز الالتفات في النافلة وعدم جوازه في الفريضة، لأن الحديث لا يصح. لكن الشاهد هو أن الالتفات بحديث عائشة عند البخاري أنه ممنوع، لأنه قال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولكن الحديث علتان وبدأ يذكر، أحدهما أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثانية أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان أو الجدعان تقال كده. وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت، لا صلاة للملتفت. وهذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بروايتين، الأولى عن عبد الله بن سلام من رواية الطبراني في وقال فيه في الصلت بن يحيى في رواية الكبير اللي هو الطبراني الكبير يعني ضعفه الأزدي، وفي رواية الصغير أي الطبراني الصغير والطبراني الأوسط الصلت ابن ثابت وهو وهم، وإنما الصلت ابن طريف ذكره الذهبي في الميزان وذكر له هذا الحديث، وقال الدارقطني حديث مضطرب لا يثبت، والرواية ثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني في الكبير وفيها عطاء ابن عجلان وهو ضعيف. ولم ولم ينسبه أحد للبزار فيما يعلم. يبقى هذه الرواية أيضا لا صلاة لملتفت. طبعا وإن كان الالتفات ممنوع، لكن هذا الحديث يبين أن الالتفات يبطل. وطبعا هو الالتفات يبطل مش من باب الالتفات، ولكن من باب إذا ترتب على الالتفات الصرف عن القبلة، يبقى مش في الالتفات، لكن القبلة معروف إنها إيه الاتجاه إليها إيه شرط وليس ركن، شرط لأنها خارج الصلاة. وقال الخلال أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت، معنى يلاحظ يعني ينظر يمنة أو يسرى يلاحظ أمرا. انت بتكون في القبلة كده وتكون في الصلاة كده ومناظر محل السجود، لما تعمل كده تبقى بتلاحظ شيء. فبيقولوا لقد أسند بعض الناس، بيقولوا للخلال أسند بعض الناس أي بعض أهل العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني أنه أنكر ذلك. يعني هم بيقولوا له بعض الناس أسند، يعني أثبت بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة. فالرجل من إنكاره لهذا الكلام ها تغير لونه وانتفض بدنه وأحمره وتغير حاله، وقال وظل يكرر إنكارا، يعني النبي كان يلاحظ في الصلاة، النبي كان يلاحظ في الصلاة، يعني بيتنكر للإيه لهذا، يعني أنه أنكر ذلك. وأحسبه قال ليس له إسناد وأحسبه قال ليس له إسناد. وقال من روى هذا إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال في بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وهن أن أبا عبد الله وهن، يعني ضعف حديث سعيد هذا وضعف إسناده، وقال إنما هو عن رجل عن سعيد. ومعنى عن رجل عن سعيد يعني فيه جهالة الراوي، وإحنا عارفين في المصطلح إنه جهالة الصحابي هي الوحيدة التي لا تضر. يعني لما يقال لك سند صحيح عن فلان عن فلان، وبعدين يقال عن رجل من أصحاب رسول الله أن النبي قال، يبقى الحديث ده صحيح مع أنه ما سماش الصحابي، فهم؟ ما سماش إيه؟ الصحابي. فدي بتسمى جهالة الصحابي، لأنه قال عن رجل من أصحاب رسول الله ولم يسميه. جهالة الصحابة لا تضر، ليه؟ لأن الصحابة كلهم بمرتبة واحدة في الحديث، يعني من حيث شروط الرواية كلهم بمرتبة رجل واحد، عدول ها ثقة. لكن جهالة ما بعدهم تضر. صحيح اختلف في ذلك عند الملينين أو المسهلين من أهل الحديث أنهم قالوا حتى جهالة التابعي لا تضر، وغيرهم قال جهالة ما دون الصحابي تضر، يعني تجعل الحديث ضعيف. يعني لما يجي يقول عن فلان عن فلان عن فلان مسمون ورواسقات، وبعدين يجي عند التابعي ويقال عن رجل من بني كذا أو رجل من أصحاب ابن مسعود، يعني من تلامذة ابن مسعود في التابعين، فهم؟ عن ابن عباس أو عن ابن مسعود، يبقى هنا مين الجهالة؟ هنا المين؟ للتابعي. فالبعض قال ان جهالة التابعي لا تضر، ده هذا بيسموهم الملينين او المسهلين، فهم؟ لكن ومنهم الشيخ الالباني مسهل، يعني يرى ان جهالة التابعي له في بعض التعليقات في بعض الاحاديث تحسين بناء على ان جهالة التابعي لا تضر، لكن الاصل ان جهالة التابعي مالها تضر، وان الجهالة الوحيدة التي لا تضر هي جهالة دي، معلومة ليك بس عشان تعرف. فهنا لما يقول عن رجل عن سعيد يبقى مش جهالة التابعين، دي جهالة ايه؟ ما بعد التابعين كمان. إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لا يلتفت يمينا ولا شمالا أو شمالا، ورمى ببصره في موضع سجوده. ورمى يعني إيه؟ يعني ينظر في موضع سجوده، لا يحركه، ورمى ببصره في موضع سجوده. يقول أن هو حدثت أبي بحديث عبد الله بن أحمد، عبد الله ابن أحمد بن حنبل. فعبد الله بيحكي أنه حدث أباه أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع، رحم الله الجميع، حدثه بهذا الحديث فأنكره جدا، يعني أنكر هذا الحديث جدا، وقال اضرب عليه يعني اتركه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، أنكر الالتفات وأنكر عدم الالتفات، وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا، وكان إنكاره لحديث لا صلاة لملتفت أشد. والثاني إنما أنكر سنده، اللي هو الحديث اللي ابنه حدثه به وقال له اضرب عليه، إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر والله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله، يعني لو ثبت أنه التفت صلى الله عليه وسلم لكان حكاية فعل فعله، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين. يعني العلماء ذكروا أنه يجوز بناء على ما كان من أثار، يجوز للمصلي أن ينبه الإمام في الصلاة بالكلام. يعني أنت لما تيجي مثلا إمام بتصلي خلفه وبعدين يجيب الخامسة، هو بيصلي فصلى الرابعة وقام للخامسة على أنه من الثالثة للرابعة، فأنت تقول سبحان الله، الرجال يقولوا سبحان الله والنساء تصفق ببطون اليمنى على ظهور اليسرى، مش سقفوا زي الفرح، لا يسقفوا ببطون اليمنى على ظهور اليسرى. فتقول له سبحان الله سبحان الله وهو قايم وشغال مش عايز يستجيب، فلك ان تقول له الخامسة، لك ان تقول له الايه. طب معروف ان الكلام بنص الحديث ان هذه الصلاة لا يجوز او لا يصح فيها من كلام الناس شيء. الرجل بيتكلم في الصلاة لما شمت العاطس ورمقوه بأبصارهم وبصوله وزغروله عشان يسكت وهو بيتكلم، فقعد يقول لهم انتوا ليه بتكلموني، ليه بتبصولي كده، الى غير ذلك. لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه فبيقول والله ما ضربني ولا كهرني، ولكن ما زاد عن قال لي هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء، لا يصح فيها من كلام الناس شيئا. فإذا الأصل عدم الصلاة في عدم الكلام في الصلاة، لكن يجوز وقد صح. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين، دلوقتي لما واحد يصلي ركعتين من صلاة رباعية وبعدين يقول له دي ركعتين، فيبدأ يجيب ركعتين كمان عشان يكمل، يبقى هو يعتبر تكلم بين ايه، بين الصلاتين اللتان هما صلاة واحدة، صح؟ فيبقى اذا ذو اليدين تكلم في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احق ما قال ذو اليدين، ثم تكلم في الصلاة. طب هذا الكلام كان ماذا؟ كان كلام من أجل مصلحة الصلاة. فابن القيم بيدافع على مسألة الالتفات وبيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم التفت لما أرسل الفارس طليعة، التفت ينظر إليه، ينظر إلى مجيئه، فساق بعدها تنكر الناس لما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في صلاته، ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في صلاته، ونقل زي ما قرأت عليكم أو قرأنا مع سويا إنه ماذا، أن هذا منكر، وإنه أحمد رحمه الله قال لابنه اضرب عليه. ولكن بيقول إن ما ثبت من التفاته زي مسألة حديث إرسال الفارس، إنما كان لأمر شرعي لمصلحة المسلمين. كما أن الكلام ممنوع، أي ممنوع في الصلاة يبقى ممنوع، الالتفات ممنوع يبقى ممنوع، الكلام ممنوع يبقى إيه؟ ممنوع. ومع ذلك وقع الكلام في الصلاة لمصلحة الإيه؟ الصلاة. وقع الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة. تنبه، افهم الكلام. وده معناه إيه؟ احنا اتكلمنا على أنه كان يخالف الراتب أحيانا، بحيث أن الراتب هدي، مفهوم؟ والمخالفة إيه؟ هدي. جزاك الله خيرا. الراتب هدي والمخالفة إيه؟ هدي. فكان يطيل ويخفف أحيانا، كان يسر ويسمع الآية أحسانا، كان يخفف أو ويطيل أحيانا، المهم أن الاثنين هدي. لكن احنا هنا مع أمر ممنوع، افهموا، مع أمر إيه؟ ممنوع. لأن انت لو حبيت تعمل الأحيانا دي في الوقت اللي تحبه انت مفيش مشكلة، لأنه كلاهما هدي. يبقى إذن المعنى مخالفة الراتب باستعمال هدي آخر ده مش لضرورة، فهموا، لأن ده مش فعل مخالف. يعني لو كان لا يطيل في المغرب ثم أطال، فعل أطال دي معناه أنه لضرورة؟ لو كان بيطيل في الفجر فخفف أحيانا يبقى ده معناه أنه فعله من باب فعل مخالفة للضرورة؟ لا. إنما احنا بنتكلم دلوقتي على أنه كان يخالف بفعل الممنوع، افهم، بفعل الممنوع ايه؟ ضرورة. يبقى في فرق. ده انا اقول انه كان يخالف الراتب فيبقى الراتب هدي والمخالفة هدي. فبنيجي نعمل بالاثنين، نقول والله احنا لينا الهدي، فاطال الفجر هدي وخفف احيانا هدي، ما عملتش كده انا بدعة، وخفف المغرب هدي واطاله احيانا هدي، وكان يسر ليسمع من خلفه الآية هدي وأسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية هدي، وكان ليقرأ في السنتين الثالثة والرابعة في السرية الظهر والعصر يعني، وكان يقرأ فيهما أحيانا هدي، يبقى ده هدي وده هدي. إنما احنا بنتكلم في الالتفات، الالتفات ما نقولش بقى أنه عدم الالتفات هدي والالتفات هدي، لأن ده ممنوع وهو المنع ثابت. يبقى هنبدأ نخش في حاجة تانية، إنه هو جواز فعل الممنوع للضرورة أو لمصلحة، مصلحة شرعية، بلاش للضرورة دي، بلاش دي، للمصلحة الشرعية، فاهم؟ الالتفات ممنوع، ممكن للمصلحة الشرعية يقع. الكلام ممنوع، ممكن للمصلحة الشرعية يقع. دي بس فكرة عايز أفصل في تفكيرك الفرق بينهم عشان الكلام ما يختلطش بعضه على بعض. ولو ثبت الالتفات لكان حكاية فعل فعله صلى الله عليه وسلم، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة، ككلامه عليه الصلاة عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين، كالحديث الذي رواه داود عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس يطمئن هل في شيء، هل حتى أذى، هل حصل شيء يعني هجم العدو أو ما شابه يعني. وهذا الحديث سند صحيح كما تقدم. فهذا الالتفات كان بناء على إيه بقى؟ له ولا غفلة ولا لعب؟ حاشا وكلا، مال كان إيه؟ كان من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في مداخل العبادات، وهو يدخل في مداخل العبادات، يعني بيعبد وهو يعبد، يعبد وهو يعبد، افهم دي، لأنه انشغاله بالجهاد ماله؟ عبادة، وهو في الصلاة يبقى وهو يعبد، إذن يعبد وهو يعبد، مش يلهو وهو يعبد، مش يغفل وهو يعبد، مش يفتن بالدنيا وهو يعبد، لا يعبد وهو يعبد. تنبه. فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف. صلاة الخوف انت هي صلاة مجعولة في ساعات الخوف أثناء ملاقات العدو. فيها ايه؟ فيها انشغال بالجهاد ومقاتلة وكر وفر، وهو يصلي، يعني بيصلي وهو ماشي. صلاة الحرب أو صلاة القتال أو صلاة الخوف لها أكثر من 6 أوصاف، مش محل تفصيلها، لكن هيأتيها كلام، هيأتيها معنى. من ضمن الهيئات أن يكون متتبع من عدوه أو يتبع عدوه. ما أنت مش هتقول له بقى استناني كده هصلي ركعتين بس الظهر وهجي وراك هجري وراك، أو ما تقولوش استناني هقل صلي ركعتين وبأجري ورايا، ده قتال. لو شافك وثانية هيقطع رقبتك. فانت بتعمل ايه؟ بتكبر وتقرأ وتركع ولو إيماء، وتسجد ولو إيماء، وانت ايه؟ وانت ماشي لا تتم ركوعها ولا سجودها، صلاة خوف. وانت في نفس الوقت ايه؟ بتقاتل. يبقى اذا انت تعبد وانت تعبد، يعني تعبد وانت تعبد، فدي صلاة شرعية. لكن انت بتعملهاش في اي وقت، لا بتعملها في الوقت الذي تحتاج الى ان تعملها فيه. يبقى دي نتيجة للمصلحة الشرعية. هذه نتيجة للمصلحة الشرعية، عشان بس تبقى برضو مستوعبة. كصلاة الخوف، وقريب منه، قريب من هذا المعنى اللي هو مسألة ان تعبد وانت تعبد، ان قول عمر رضي الله عنه كان يقول اني لأجهز جيشي وانا اصلي، أو وأنا في الصلاة. إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، يعني من يقود، من على الميمنة، من على الميسرة، من يحمل الراية، من كذا، وهو في الصلاة عمال يحسبها. طب الحسابات دي إيه بقى؟ حسابات التجارة ولا حسابات الديون ولا حسابات المصاد الشهوات؟ حسابات الجهاد. يبقى بيعبد وهو يعبد. فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. ونظيره، نظيره بقى اللي انت ممكن تعمله، انك تعبد وانت تعبد، باعتبار ان احنا محرومين من شرف العز والجهاد، ومحرومين من تجهيز الجهاد، ومحرومين من كل حاجة، حتى لدرجة محرومين من الامن بسبب ناس بولة على اعقابها شوية برابير، ومع ذلك بيعملوا يعني اصحاب قوة علينا، نسأل الله العافية والسلام. اللي بقى ممكن احنا نقع في ان نعمله من باب العبادة في العبادة، يقول ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم. اللي هو ان انت في الصلاة، الصلاة دي صلاة، ممكن جدا، ممكن جدا يحصل ايه؟ حاجات حقيقية ممكن تحصل على مستواي ومستواك البسيط، ان يكون الامام متقن في القراءة وبيحسن الهمس ويحسن عدم دقيق بانه لا يقع منه لحن لا خفي ولا جلي، فهم؟ ويحسن اداء التقاء المثلين، ويحسن انواع الاخفاء. فانت بقى راجل بتتعلم قرآن، واخد بالك، وما انتش عارف الضلم الداد ومش عارف ده من ده، فبتبقى واقف عملت ايه؟ تراجع معاه او تتوقف، تلاقيه مثلا هو بيقرأ وبيقف الوقف الدقيق وبيحدث الامر المعين، ترقيق الراء في المثل زي كموت مرققة، وازاي بتأتي من غير ما يرن، وازاي ده وازاي ده، فتقعد تدقق معاه كأنه جلسة تلاوة وانت متدبر بقى. يعني انت الوقت واقف عمال تقول ايه؟ يعني شوف مثلا هو قال ايه، ازاي قال حفيظ، ازاي مثلا قدير كده، وازاي وقع منه هذه الامور، فانت ايه؟ تحس بدقة النطق. ده مثلا يعتبر انت هنا ايه؟ متابعتك ودقتك وحرصك على التدقيق في أن, أن, أن يعني تصويب ما عندك مش هتقرأ معاه, انت هتتفكر وتركز في كيف نطقها وازاي الدقة في الجمع ما بين السين والصاد والسين والطاء ما بين المرقق والمفخم وما كده. يعني انت راجل عمال بقى تصطاد ومرتب معاه وماشي معاه آية بآية ومستمتع بالأحكام الدقيقة اللي انت ما بتعرفش تجيبها بس انت مستمتع بسماعها لأنها جزء من تعلمك. يبقى ده مثال. مثال آخر انك تتفكر في المعاني, تكون انت مثلا راجل صاحب عقيدة وصاحب فهم وبيان وبعدين تجي الآيات كيف فيها مثلا تذكير بدلائل ربوبية الرب, دلائل إلهيته, كيف ملكه, كيف فعله في المؤمنين وإن جاء وبسطه, وكيف فعله في الكافرين وإهلاكه وكذا, وعمال بقى أنت إيه تتفكر في ذلك. ممكن أيضا تستفيد من فهم المعاني, فهم المعاني نفسها وكده, وإنه لما يقال فأنت تفكرت فإن ده غير ده وإن ده مقام إيمان وده مقام إسلام وكده, فهم؟ فضلا عن التذكر, يعني الآيات بقى اللي فيها تخويف, الآيات اللي فيها تشويق, فده يرق قلبك ويجعلك تتمنى الجنة وتشوف فتطيق كده. يعني زي ما بعض الناس يقولك أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, فطاف إيه كاد قلبي أن يطير, يعني من كتر ما, طب ما هو بعرفها إنما لما سمعها بطريقة معينة. هذا مثله. ليه بقى؟ لأن هذا هو نوع من أنواع استعمال لحظات السكون في الصلاة فيما لا يخل بها, فهم؟ فيما لا يخل بها اللي هو التدبر, وده من أكبر دلائل الخشوع أو علامات الخشوع. يعني واحد يقول يعني يخشع في الصلاة, أقول له أن تعبد وأنت تعبد. لما أنا أقول له أن تعبد وأنت تعبد مش ممكن, ما هو ده بقى هو المعنى ده. ليه؟ لأنك أنت في صلاتك جعلت نفسك في محراب, فكل سكنة عبادة. فترة السكوت وفترة اللا عمل أنت جعلتها عبادة. مثلا صاحب الجهاد يرتب, فهم؟ ويضع خطة لقتاله. كان بيحدثني بعض الناس اللي بيقتلوا في بعض الاماكن امام افغانستان والشيشان وكده, يبقوا محتارين يعملوا ايه وهم محصورين في مكان, فيصلوا فتجده في الصلاة كأنه مسك خرايط وعمال يعمل, يطلع من الصلاة يقول لهم احنا نمشي من الحتة الفلانية وهنعمل كذا كذا, يطلع من الصلاة. يبقى اذا هو يشوف عمل ايه, عمل خطة في الصلاة, يعني اثناء قشوعه اثناء تجليه وهو بيصلي صلاة سرية خلف الإمام, فهم؟ كإيه؟ يتدبر ويعمل خطة للموقف اللي هم فيه ويعمل كده. يبقى ده كل واحد له مقامه. عدم وجود مثل هذه العبادات في الصلاة والتفكر فيها وتدبرها, ده خارج الموضوع بس مهم له علاقة بيه, هو اللي بيخليك تمل من صلاتك إذا أطال الإمام, وهو اللي بيخليك بتخش في الصلاة وتخرج منها لا تستشعر انك عملت شيئا كأنك ما عملتش اي حاجة. انت لو كلت طبق محشي بتحس بحاجة, لو غرقت في طبق شوربة بتحس بحاجة, بغض النظر اي حاجة, مغص انبسط بطنك اتملت, بتخش الصلاة وتخرج تبقى كارثة لو ما حسيتش بحاجة, تبقى كارثة. مش شرط انك تحس يعني باحساس ملوء يعني, بس على الاقل انت فعلت شيئا, صح ولا لا؟ انت فعلت حاجة. انت لو وقفت على محطة اوتوبيس وتأخر شوية اوتوبيس هتحس بحاجة. يعني اي شيء بتعمله له مردود. كون ان الصلاة اللي هي السكن واللي هي الدواء واللي هي الصلة بين العبد وربه ما يبقاش لها مردود تبقى كارثة. مردود بسيط ماشي مفيش مشكلة, بس يبقى فيه مردود. فدي النقطة. طب ايه اللي بيخليك ما تحسش بحاجة؟ انك دخلت مقفول وخرجت مقفول, يعني داخل ساكك ومقفل وخرجت وانت مقفل فما حصلش شيء. لكن لما تدخل وتعمل, عشان كده دائما وانت بتصلي استحضر أدلة حركات صلاتك. يوم ده يستشعرك انك انت بتوافق الصفة، فهم؟ فيحرك قلبك ونفسك بشيء من السرور. يعني وانت بتعمل كده استحضر ان بتعمل كده لان دي الصفة بالحديث الفلاني، حتى لو بالاستحضار مش شرط بقى تسمع الحديث هتقعد تقول عن فلان عن فلان، تبقى عارف ان ايه كان يرفع يديه حزوة من كبيه ها او الى شحمتي اذنيها، فهم؟ يبقى بحيث انه ايه ما يبقاش اوسع وما يبقاش اعلى. انا وانا بعمل كده استحضر ده، يوم يحدث في نفسي نعمل التوافق، وانا بعمل كده وضع اليمنى على اليسرى ها اتذكر الصفة، فهم؟ وانا بقرأ اتذكر الترتيب، انه الاصل الاول الاستفتاح، بعد منه الاستعاذة، بعد منه التسمية، والتسمية سرا او كان سرا، بعد الفاتحة، وكده كل ما انت بتستحضر الصفة فبيحرك فيك انك بتحس بموافقة، ويجعل لك ايه سرور ونوع من الحركة النفسية، لان المؤمن من سرته حسنته. وانت بتصلي دي حسنة، كون ان انت بتوافق الصفة حاسس ان هي اعلى، يعني حسنة اعلى مما لو كانت بلا موافقة للصفة، فهم؟ الامر الثاني انك تتدبر التلاوة، سواء اللي بتقرأها انت او اللي بتسمعها، تتدبرها، اقرأ معاها، مش حافظ ماشي، بس انت تابع الكلمات اللي بتتقال، اجتهد انك تركز في اللي بيقوله. صح انت مش هتفسره ولا هتكله، بس على الاقل مجاهدتك هتخليك تلقط بعض الاشياء. بالطريقة دي لابد انك انت ستخرج على غير الحال الذي دخلت به، فهم؟ وده سر تقسيم الصلوات على مدار اليوم، انه انت قايم من النوم وحالة نشاط ودماغك فاضية يبقى فجر، وتلوته طويلة ركعتين بستة ولا بعشرة، ليه؟ عشان طول التلاوة فيهم، وطبعا طول التلاوة بيستلزم تناسب نسبي مع الركوع والسجود، مش معقول هقرأ ربع ولا ربع وشوية في الركعة وبعدين الله أكبر الله أكبر، مش معقول، يعني هتبقى المسألة منتقدة في نفسيتي حتى، لكن هبقى فيه نسبي مع الركوع، فتبقى الركعتين دول ليه طول قوي كده؟ لأن أنت قايم من النوم والمسألة معك فيها نشاط جسدي ونشاط ذهني. عشان كده الناس اللي بتصلي الفجر عشان من طول السهر بيبقى بيفقر ويبقى دماغه جافة وتحس انه جهده وبيستطيل اي جزء لانه عايز ينام، هو متلزق عشان يصلي الفجر وينام، لكن الفجر مجعول عشان الناس تقوم من النوم تصلي الفجر، فجعل كذلك. الظهر جعل فصل من شغال الدنيا، ولذلك اطول سنة في الصلوات لايه؟ للظهر، اربع ركعات قبله واثنين بعده او الغالب، واحيانا اربعة بعده، فاربعة قبله دي معناه ايه؟ انك جاي من ورشة، جاي من مصنع، جاي من الشغل، جاي من بتاع، جاي من الغيط، قاعد في الغيط، فده كله ايه؟ يأكل النفوخ، فبتبقى سنة طويلة تهيئك، وبعدين قطعا لايه؟ قطعا لفتنة الدنيا، الهم والتعب ومشاكل الشغل والحسابات واللي ما جابوش فلوس والشغلانة والحاجة اللي باظت منك، جيت تعمل حاجة باظت فتخش الصلاة وانت مبوظها، فتلاقي نفسك يعني وهكذا، مديرك لرئيسك، المدرسة، الحصة اللي فاتتك، الدراسة، المحاضرة اللي ما فهمتهاش، ايا كان مستوى العامل، عند الصلاة هي امر المسلمين العمومي، والعصر وقت السكون فمالوش سنة قبله، فهم؟ وبكون انت خلاص خلصت، عايز يعني حتى لو كنت قايم من قيلولة فبتكون فيها كسل، ولذلك جوع لا نافلة قبلها ولا بعدها. والمغرب بيبقى وقت الايه؟ وقت الزهو، وقت الراحة، يعني وانت خلاص مرتاح، ولكن والعشاء بعدها نوم، بعدها نوم، ولذلك القيام ما بيبقاش بعدها على طول، الاصل في القيام انه يتأخر، لكن من خشي ان لا يقوم فله ان يصلي وتره قبل ان ينام. الشاهد انك تلاقي الصلوات معك في اليوم كله على اساس ان هي تبقى بتغير من حالك، فلما الواحد يبقى مع الصلوات دي ومع حاله التعبان وما بيتغيرش يبقى فقد الدواء او فقد التأثر بالدواء او ما بيستجبش للدواء. ده معنى الكلام. بس انا بقوله كالشيء بالشيء يذكر، يعني بمعنى انه كانوا يجعلون صلاتهم اللي هي العبادة الأصلية والعبادة العظيمة كانوا يجعلون ايه؟ كانوا يجعلوها محل عبادة، يعني يعبدون وهم يعبدون. فهذا جمع للتدبر بقى، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة. فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون والتفات الغافلين اللاهين، ركز، والتفات الغافلين واللاهين وأفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق. يعني بيقول إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت من أجل التطلع لهذا الفارس فهذا ليس معناه أنه فعل ما يبطل صلاة أو ينقصها، فهم؟ لأنه أمر كان لأمر كان بسبب الانشغال بالجهاد أو بمصالح المسلمين. وبالتالي من فعل في صلاته من الأمور التي تكون فيها من الدين والعبادة ومصلحة المسلمين، فهم؟ وإعلاء دينه وزيادة فهمه وعلمه وترقبه، فهذا كله ما له لا يخالف صلاته ولا يعد اختلاس شيطان. الشيطان هيخليك ترتب للجهاد، الشيطان هيخليك ترتب لمصلحة دينك، بل الشيطان يمكن أن يجعلك تلتفت، الشيطان يمكن أن يجعلك تسرح تقول أنا كنت بفكر في الصلاة بس كنت بفكر في الولية ومصايبها، يجعلك تتدبر بس تدبر المشكلة والدين اللي عليك وازاي تهرب. فتلاقي نفسك الشيطان بدلا من أن تنشغل ببر تلاقي نفسك تنشغل أو تلتفت أو تغفل في الصلاة بسبب، فيبقى دخل بشر وخرج بأكثر. فطبعا فارق كبير بين هذا وذاك. فهديه العبارة دي عشان نتصل الكلام، فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا أن أقتدي برسول الله صلى الله بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا آلوا يعني لا أعجز. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر، فإنه أقرت على حالها من أجل طول القراءة والمغرب لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وأصله في صحيح البخاري. رواية عائشة التي عند ابن حبان ضعيفة لا تصح، لكن الحديث أصله صحيح من قول عائشة أيضا. قالت: فرضت الصلاة مثنى مثنى، فزيدت في الحضر وأقلت في السفر، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فرضت الصلاة مثنى مثنى، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، فالسفر نقصر فيه الصلاة. فده أصل الحديث، وهو أن الصلاة إنما أقرت في بعضها، لكن حتى في الحضر الفجر ما زادش، يعني الفجر في أصله بركعتين وفي الزيادة بقى كام؟ ركعتين. الظهر في أصله كان ركعتين فزيد في الحضر وظل كما هو في السفر، والعصر كذلك والعشاء كذلك، والمغرب وتر لا ينقسم، والمغرب وتر لا ينقسم. ثم يقول: وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته، إطالة أولها على آخرها، إطالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف. يعني في الصلاة الأولى يقرأ، الصلاة الثانية تبقى إيه؟ أقل من الأولى. وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يعني كان بيصلي ركعتين طوال ثم اللي بعدهم أقل منهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما حتى أتم صلاته، ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمره بذلك لأن هاتين ركعتين مفتاح قيام الليل. يعني لما يجي الإنسان يبدأ أن يصلي من الليل، من الهدي أن يبدأ بركعتين خفيفتين وكأنهما مفتاح الصلاة، يتهيأ لما هو طويل. وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فهاتان الركعتان بمنزلة سنة الفجر وغيرها، وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا حديث عند البخاري. فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر، كما أن المغرب وتر النهار، وتر للنهار، وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وترا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب، ولما كان المغرب فرضا كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر. وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا، يعني لو واحد قال أن الوتر واجب هيبقى صلاة ركعتين خفيفتين يمكن أن يقبل قياسا على المغرب. وسأتي مزيد كلام في هاتين ركعتين إن شاء الله تعالى، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف آخر، وبالله التوفيق. يعني هو بكل هذه الفقرات أو كل هذا الكلام الذي قرأته معكم هو يريد أن يبين لماذا كان يقلل من هذا ويكثر من هذا ويخالف بين الترتيب، لأن هذا هدي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينشئ لأمته من الهدي ما أراد. فبدأ يقول أنه دائما يجعل أول العمل أطول مما بعده، دائما يطوى أي عمل يجعل أوله أطول مما بعده، فيبقى الركعة الأولى أطول ركعات، أطول من الثانية، وبالتالي اثنين أطول من الثالثة والرابعة، مفهوم؟ والقراءة نفس الحكاية، حتى في قيام الليل كانت تكون ركعتان الأوليان من القيام أطول مما بعدهما. وبعدين بيعترض بيقول: ولا يعترض بذلك على أنه كان يبدأ قيام الليل بصلاة خفيفة، صلاة ركعتين خفيفتين كتهيؤ لذلك، وينتهي بعد الوتر بركعتين خفيفتين قبل الفجر. وطبعا ركعتين الخفيفتين دول وراهم قصة طويلة مش هنقولها دلوقتي، لأن هو جايب لها كلام، لأنه كان إذا صلى ولم ينم كان يصلي ركعتين الخفيفتين، وأما إذا صلى ونام فكان ليصلي هاتين الركعتين الخفيفتين على ترتيب سأذكر بيانه إن شاء الله تعالى. لكن أقصد أقول أنه كل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام مفاده ماذا؟ مفاده عرض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان من هديه ترتيبا، ها، ومن هديه أن يخالف ذلك الترتيب، مفهوم؟ طبعا سقف النص المسألة بتاعت الالتفات والكلام وما شابه مش على أساس ان هو يقيس عليهما، لا، على اساس ان مخالفة الترتيب تحدث احيانا في المخالف، فهم، ولا تكون هديا ولكن تكون من باب المصلحة، فهم، تكون من باب المصلحة. ده اللي خلانا دخلنا في مسألة الالتفات والكلام والتفكر والتدبر، فهم، ومذاكرة العلم ومذاكرة القرآن في اثناء الصلاة، لأن في ذلك نفع. ده كان ملخص الفقرة التي قرأتها معكم. ثم يقول فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدم ويخرج قدمه من ناحية واحدة. وده كلام هو بتلاحظوا أن ابن القيم رحمه الله بيقول الكلام ويرجع يعيده، يقول الكلام ويرجع يعيده، لما مش بيعيده يعني بيكتب صفحات ويروح كاتبها تاني، لا، لما بيجي يعرض مسألة ويكون ذكر الكلام فيها من المناسب أن يذكر هذا الترتيب، لما بيجي يعرض مسألة أخرى وتحتاج إلى عرض الترتيب فيعيد عرضه مرة ثانية. مفهوم؟ يعني لما يجي يتكلم على الجلسات بعيد عن الهدي، هدي صفة، فيروح يذكر كل الجلسات، لأنه هو بيتكلم على جلسات الصلاة أو الجلوس في الصلاة. لما يجي يتكلم على الهدي، ترتيب الصلاة، أنه كان بيعمل وبعدين يعمل وبعدين يعمل، يرجع يعيد الكلام على بتاع كلام الجلوس مرة ثانية، بس في معرض عرض الترتيب، ترتيب الصلاة. فكل ما يرتب للصلاة شيء، كل ما يرتب هدي، يروح عايد الكلام، سواء كان المتعلق بالتكبيرات ورفع اليدين فيها، سواء متعلق بالقراءة ومن أطول من مين، سواء المتعلق بترتيب الجلوس وما شابه. فعشان بس ما حدش يحس ان الكلام هو يقولك ما هو قال الكلام ده قبل كده، انما ايه سببه، تبقى مستفهم طريقته رحمه الله. حنقف عند هذا وحنكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.